بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ربنا وبحمده تبارك وتعالى ذو الفضل والمن، من أسمائه جل وتعالى الغفار الغفور، هو الغفور الرحيم يغفر الذنوب جميعا. توضأ القلب من ظني بأنك غفار وصلى، وكانت قبلة الأمل دع الهوى لذويه يهلك شغفا، أو فاقتل النفس فيه مثل من قتلوا. إليك شكاية ذنب مضى، إليك حكاية إثم غبر، إليك المناب، إليك المتاب، ومنك العتاب ولا معتذر. أسير الخطايا، رهين البلايا، كثير الشكايا، قليل الحيل، يرجيك عفوا وأنت الذي تجود على من عصى أو غفل. إلهي أثبني، إلهي أجبني، ووفق إلهي لخير العمل. إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم قول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، وأعقبه بقوله سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وذكر جل وعز أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما لو تابوا إلى الله تعالى وأنابوا كما دلت هذه الآية لغفر الله تعالى لهم وتقبل منهم. ولذلك نادى الله تعالى على المسرفين وعلى المذنبين وعلى الخطائين، وفتح لهم أبواب عفوه ومغفرته ورحمته جل وتعالى، وقال لهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتلاحظ هنا أن الله تعالى قال يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني منها شيئا قط، حتى الشرك حتى الكفر، نعم يغفره لمن تاب منه وأقلع عنه. فهذه الآية في من ترك الذنب الذي كان عليه، بينما في آيات أخرى قرن الله تعالى المغفرة بمشيئته، كما في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه في حق المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى والتزموا هديه، ولكن ندت منهم ذنوب وعيوب وخطايا وبلايا وأوزار، فإن الله تعالى أذن أن تكون هذه الذنوب مهما عظمت تحت مشيئته سبحانه، إن شاء غفر وإن شاء عذب. ولذلك صح أن الله تبارك وتعالى ينادي في الثلث الأخير من الليل، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤلة. فتأمل أخي الحبيب أختي الكريمة هذا الكرم العظيم وهذا الفضل الذي لا يحد. الله تعالى الغني يقول لعباده من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأجود عليه، إن هذا هو الكرم العظيم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول سبحانه يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور الرحيم، وإنما سمى نفسه سبحانه الغفور لأنه خلق عبادا علم أن من شأنهم أن يذنبوا وأن يستغفروا. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تبارك وتعالى لهم. نعم عند الله تعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يسبحون الله تبارك وتعالى لا يفترون، ما بين قائم وراكع وساجد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، يسبحون الله تبارك وتعالى. والسماء كما جاء في الصحيح أطت وحق لها أن تأط، وهو الصوت صوت الثقل، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته لله تبارك وتعالى أو راكع أو قائم. لكنه سبحانه أذن وأراد بحكمته أن يخلق خلقا آخر من البشر يهدى السبيل الأقوم فيستقيم، أو السبيل الآخر فينحرف، إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يختار هو بمحض إرادته طريق الخير، فيعبد الله تبارك وتعالى ليس لمجرد جبلة جبل عليها لا مخلص له منها، وإنما باختياره وإرادته يختار هذا السبيل. هذا الأمر الذي خلق الله تبارك وتعالى البشر بحكمته سبحانه، ولهذا قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ثم قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذه الجبلة التي جبل الله وخلق الناس عليها، ولذلك أذن سبحانه أن يستغفر هؤلاء الناس وشرع لهم ذلك، ووعدهم أن يغفر لهم إذا استغفروه، لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إن اللهج بالاستغفار هو دواء للقلب وسبب لمحو الذنب، ولذلك ذكر الله تعالى أن من أسمائه الغفور، وهو أيضا من الغفر، والغفر هو الستر، غفر الشيء يعني ستره وغطاه، وهكذا المغفرة فإنها بهذا المعنى. فلذلك الله سبحانه وتعالى شرع لنا الاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه سيد الاستغفار، وأفضله أن يقول الإنسان في الصباح والمساء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. تأمل كيف بدأ بالاعتراف بالربوبية والألوهية، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إذن إنسان مؤمن معترف على السبيل، ولكنه زلت به القدم، ولهذا يقول أبوء لك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعترف بالنعمة العظيمة لله سبحانه وتعالى، وأبوء بذنبي، أقر وأعترف بما صدر مني مما لم يكن خليقا من عبد منعم عليه مشمول بعطاء الله العظيم الجبار أن يفعله، ولكن هذا بدر مني، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أقر وأعترف به، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتأمل كم في هذا الابتهال العظيم وهذا الاستغفار الجامع من المعاني العظيمة التي إذا قالها العبد صفى قلبه. لكن تأمل أخ الحبيب أيضا أختي الكريمة، كيف سيقول الواحد منا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؟ هل أنا صادق في هذا التعهد؟ أنت تكتب تعهدا خطيا الآن أو شفتهم ذرهم وثالثة فقال مثل ذلك. فقال ربنا جل وعز عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، افعل ما شئت فقد غفرت لك. هذا حديث صحيح. نعم لا أحد يستطيع أن يقول عن نفسه مثل ذلك. هل في قلبك من المعنى الذي قام بقلب هذا الرجل من الانكسار لله عز وجل والصدق معه؟ الله أعلم، لا أحد يستطيع أن يقول مثل هذا. لكن هذا الحديث يفهم منه أن وقوع العبد في الذنب مرة أخرى بعدما تاب منه لا يجعل الذنب الأول يعود إليه، والله تعالى لا يعود عليك في شيء أعطاه إياك، فقد غفر لك الذنب الأول ولن يعاد الذنب إلى صحيفتك. وهكذا على العبد أن لا ييأس حتى لو إنه تاب من الذنب 100 مرة ثم وقع فيه المرة 100 واحد، عليها أن يستغفر بعد ذلك وأن لا يمل. وعلى العبد والشيطان يجره إلى أن ييأس وأن لا يستغفر، عليه هو أن يجر نفسه إلى ميدان الاستغفار والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألوانا من الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات، فإن الأمر كما قال ربنا سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن أسباب الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، والميزان كما هو معروف له كفة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة البغي الزانية من بني إسرائيل التي سقت كلبا يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، ثم سقته فغفر الله لها وشكر الله لها. قال الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، هذا كلب، قال في كل كبد رطبة أجر، فكيف بالإنسان؟ فإن الله تبارك وتعالى هو ذو الفضل الذي لا يضيع عليه شيء سبحانه. فلذلك كان الإحسان إلى الخلق والتفضل عليهم والجود والكرم من أسباب الوصول إلى مغفرة الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فمن أحب أن يغفر الله له فليغفر للناس وليسامحهم وليعفو عنهم وليصفح، بل وليتعدى ذلك إلى الإحسان إليهم، كما قال سبحانه في صفة عباده المؤمنين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وارتقى درجة ثالثة: والله يحب المحسنين. ولذلك فإن مثل هذه الأعمال الصالحة من الإحسان إلى الخلق من البهائم والدواب والبشر وغيرهم، سواء كان ذلك بنفس أو أهل أو مال أو جاه أو دعوة أو إصلاح أو بر أو معروف، إنه مما يقرب إلى الله عز وجل. فلذلك علينا أن ننشر هذه الروح التي توجد في قلوب بعض الخلق للمعدمين والأرامل واليتامى والمساكين والعمال والمسحوقين والضعفاء وغيرهم. ولقد تجاوز الله تبارك وتعالى عن رجل مسرف لأنه كان يبيع ويشتري فيقول لعماله: تجاوزوا عن الناس لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فلما كان يوم القيامة سأله الله تعالى إن كان عنده من حسنة، وهو أعلم سبحانه، قال: كنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الناس، فقال الله تعالى: أنا أحق منك بالتجاوز، فعفى الله تعالى عنه وغفر له. فلنجعل إذن التسامح صفة قائمة بيننا في علاقاتنا، أن لا يستوعب الإنسان حقه، وسامح ولا تستوفي حقك كله، تواضع فلم يستوفي قط كريم. إن قدرة الإنسان على أن يتسامح مع الآخرين، طبعا التسامح في الغالب مع من تعاملهم، التسامح بين الزوجين، التسامح بين الأب وابنه، التسامح بين الأستاذ وتلميذه، التسامح بين الرئيس والمرؤوس، التسامح على كافة المستويات من شأنه أن يعيد العلاقة إلى دفئها، وأن يعيد أيضا للإنسان شيئا من الاعتبار والقيمة والأهمية، وأن يجعله أقرب إلى الفوز برضوان الله تبارك وتعالى ومغفرته، بدلا من أن يكون كل إنسان يطالب بحقه كاملا موفورا غير منقوص، وربما لا يقوم بما عليه كاملا، وهذا ما نجده في كثير من الناس اليوم. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عزل غصن شوك عن الطريق فغفر الله تعالى له، أزال غصن شوك. لماذا لا نجعل من همنا وجهدنا أن نعزل الأشواك عن طريق الناس، بدلا من أن نغرس الأشواك في طريقهم، وأن نمهد سبيلهم إلى السعادة وإلى الرضا وإلى النعيم في هذه الدنيا، وأن نبذل جهدنا ونجعل هذا جزءا من مهمتنا ورسالتنا. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يجاء يوم القيامة برجل عنده 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيها من الذنوب والأخطاء ما الله به عليم، فتوضع في كفة ويقال لك شيء، قال: لا والله. فيقال: لا بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع فتدخل لا إله إلا الله، ولا يدخل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. وهذا الحديث وإن تكلم بعض أهل العلم في سنده، إلا أنه في الجملة من المعلوم أن التوحيد والإيمان بالله عز وجل هو أعظم الطاعات وأهمها، ويبقى ما وراء ذلك من الذنوب إما أن يؤاخذ بها ثم يكون مصيره إلى الجنة، أو يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه ويدخله الجنة ابتداء. إما من أعمال صالحة كما ذكرنا، مثل أن يكون صادقا في مخلصا في قلبه، أو يكون ختم حياته في لحظاته الأخيرة بتوبة إلى الله عز وجل وندم صادق على ما مضى منه، أو يكون ذلك أيضا بسبب ذنوب، بسبب مصائب نزلت بالعبد فمحى الله تعالى بها من ذنوبه. فإن المصائب قد تكفر كثيرا من السيئات، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطايا. فاللهم إنا نسألك أننا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا سرنا وعلانيتنا وظاهرنا وباطننا وذنوبنا كلها، أولها وآخرها ودقها وجلها، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على حبيبك وخليلك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.